يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بلية المسلمين باليهود بلية قديمة، لان هذول تقريبا من بدء الرسالة مشاكلهم ويا مجتمع المسلمين مشاكل عويصة وعريضة وصراع ونزاع كان مستمر. بس القرآن الكريم عالج كثير من قضايا اليهود في القرآن، يعني مرت الإشارة لهم في أكثر من آية وآية، ومن جملة الآيات اللي تناولت جانب من جوانب صراعهم مع المسلمين هذه الآية الكريمة. زين، الآية تشير لهم وإلى قضية مهمة جدا عندهم، وهي أن التحميل هنا حملوا مو من الحمل، لا من الكفالة، من التعقد. يعني يقال فلان حميل يعني كفيل، بتعبير آخر أن ذولا كلفوا بالعمل بمضمون التوراة. يعني الله عز وجل عندما أنزل لهم التوراة كلفهم بأن يعملوا بما فيها. مفروض أن الكتاب السماوي لما ينزل ينزل على أساس يطبق دستور. يعني القرآن يقول ذولا لما نزلت لهم التوراة ما تحملوا، ما عملوا بها، يعني ما كلفوا أنفسهم تطبيق الأحكام اللي موجودة بالتوراة ولا العمل بمضامين التوراة. ليش؟ سبب شنو؟ سبب أكو شيئين. أولا، التوراة أكو بيها مواد بيها صفة النبي صلى الله عليه وآله، التوراة بيها مواد تصف النبي وتصف دين النبي وبيها دعم للإسلام. هذه طبعا ما يلوب لهم أن يؤمنون بها. وأكو قضايا عالجتها التوراة أيضا يأباها المجتمع اليهودي. يعني أكو بعض العلاجات اللي نزلت، يعني أقرب لك المعنى، يعني أنت الآن لما تأخذ آية الربا تعرضها على واحد يشتغل بالربا ما يرضى منك، ما يريدها، يعني كافحها. كذلك دولة كانت عندهم قضايا من النوع، اجت التوراة عالجها أبوها. فلذلك لم يحملوا التوراة، لم يتعهدوا بها، لم يتكفلوا بتطبيق أحكامها. زين، هذول ليش تشبههم الآية؟ الواقع تشبيه جدا دقيق. انت طبعا لما الان تضع لك على ظهر دابة من الدواب حمل من الاحمال، هذا الحمل ما يفرق ان يكون اللي تخليه على ظهر الدابة، ما يفرق ان يكون ذهب او يكون تراب او يكون طعام، لانه حمل مو اكثر، هذا ما يعرف منه اكثر من انه حمل، هذا ما يعرف ان الذي على ظهره غير انه حمل، اما شنو بيش داخله ما يفهمه، كأنه هذول يحملون التوراة حملا بدون ان يفهموا مضمونها او بدون ان يروضون انفسهم على تطبيق مضامين التوراة، يحملونها كما يحمل هذا الحيوان على ظهره الحمل وهو غير متنبه اطلاقا الى ما في شنو اللي على ظهره، ما يهم ابدا، ما يفرق عنده ان يكون تراب او يكون علم او يكون كتاب. هذول في واقع الامر مثل ما يقول مروان ابن ابي حفصة، العمر كما يجري البعير اذا غدا باحماله او راح ما في الغرائر. مروان ابن ابي حفصة يقول هذول ما مثل البعير اللي على ظهره غرائر، يعني حمل، الحمل شكوبيه ما يدري هذا يروح او يجي، شنو اللي على ظهره ما يدري. لا، والغريب ان هاي تصدر من مروان ابن ابي حفصه. مروان ابن ابي حفصه هذا اللي اقول لك عنه شاعر من شعراء البلاط العباسي، هذا ينتقد من يحمل الاحاديث يعبر عنهم جوامل في علم الحديث. نعم، جوامل في علم الحديث، يعني دول عبارة عن مجموعة يحملون الحديث بدون ان يفهموا معناه، ينتقدهم انه لا يفهموه لا يعملون بمضمونه، والحال هو كان هالشكل، هو ايضا اكو اشياء يفهمها وما عمل بمضمونها، هو مثلا يعرف ان دول اللي يحترمهم جائفين، يعرف ان هذا البلاط اللي خدمه هو مجير وقائم على باطل، ومع ذلك ما مرتب اثر على علمه، علم اللي عنده ما مرتب عليه اثر، انت تعلم ان هؤلاء على باطل، شلون تدعمهم؟ انت تعرف شي يسوي هذا الشي، يدخل على الرشيد شي يقول له، يقول له للرشيد خليفة الله ان الجود اودية احلك الله منها حيث تجتمع، ان اخلف الغيث لم تخلف مخائله، او ضاق امر ذكرناه فيتشع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. اما هذا الرجل انت لما تعرف ان هذا كيان قائم على باطل، وانت تنتقد ان ذولا يحملون الحديث ولا يعملون بمضمونه، طيب وانت ايضا جاي تحمل علم ولا تعمل بمضمونه، واللي ينتقد واحد غير يطبق، انت هذا اللي تنتقده مطبق على نفسك حتى تنتقد الاخرين؟ اي ماكو يقولون يرى القذى في عين غيره ولا يرى الجدع في عينه، عينا هذول من هالنمط. في الآية الكريمة تقول ان هؤلاء يحملون التوراة مثل ما يحمل البعير الحمل وهو مو شاعر، هذا اللي على ظهره علم او على ظهره تراب او حجارة ما يهمه. زين، شنو رأيك ان حملت بعض حملت القرآن من هالنوع؟ ولذلك المفسرين لما يجون، هذا واحد من مفكر المسلمين، هذا ميمون ابن مهران، ميمون ابن مهران يقول يا حملة القرآن اتبعوا القرآن قبل ان يتبعكم القرآن. شنو معناه؟ معناه يقولهم انتم ما طول حاملين القرآن، اتبعوا مضامينا، طبقوا مضامينا قبل ما يلاحقكم بالعذاب، لانكم لم تطبقوا مضامينا، اتبعوه قبل ان يتبعكم. اشارة الى من يحمل القرآن ولا يعمل بمضمونه. عينا هذا احنا ليش ننقد اليهود مثلا؟ القرآن الكريم ينقد اليهود بانهم حملوا التوراة وما طبقوا مضامينها، وهناك اناس ايضا حملوا القرآن ولم يطبقوا مضامين القرآن. خلي اضرب لك قد مثلين. المثل الاول، احنا نقرأ بالقرآن الكريم بعض الايات لكن ما نتن هاي الآيات لما نمر عليها ما نتنبه شنو مضمونها. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اقعدنا مثلا سألنا أنفسنا شنو معنى أن واحد لما يعرض عن ذكر الله معيشته إلى معيشة ضنك؟ شنو يعني معناه؟ شنو واضح معنى الذكر المقصود به القرآن. يقول اللي يعرض عن القرآن إلى معيشة ضنكا، يعني بتعبير آخر أن نظام الاقتصادي ينبغي أن يأخذ من القرآن حتى تكون معيشته معيشة مرفهة مو ضنكا. على ما أخذ المبدأ من المبادئ الدنيوية يعمل بموجب هذا المبدأ قطعا راح تكون معيشته ضنكا. وفعلا لاحظ أنت الآن تلاحظ أن مبادئ الشرق والغرب الوضعية، يعني بتعبير آخر الاقتصاد المعاصر سواء كان شرقي أو غربي ما قدر يوفر السعادة للناس ابدا. الى الان تسمع يومية ارقام ضخمة بالبطالة. تأمل هذا اذا عنده 10 نسمات وبطال ما عنده عمل شو يسوي هذا؟ وين يروح؟ اذا يطلع يبحث له عن عمل نفرض ان الضمان الاجتماعي يطيش ويخبزه ويطيش هي خلصت خبزة حلت له مشكلة؟ ها؟ كرامته وين راحت؟ هذا يريد يرفح على عياله يريد ياكل. شوف البطالة تنخر وين عند اعظم الديمقراطيات. لأن هاي الأخرى المبادئ الشرقية اللي كانت خادعة العالم بذات البريق 70 سنة من البريق بالماركسية راح كلها تلاش البريق أصبحت لك تداعت أشبه شيء بالبيت المنخور وقعت على نفسها. طيب وين أين السعادة اللي كنتوا تمنون الناس بيها؟ وين البريق؟ وين الدماء اللي راحت من اجل تطبيق هذه المبادئ؟ السجون اللي امتلأت، المساكين اللي اخدعتوهم هالمدة الطويلة، وين؟ شنو النتيجة؟ اين هي السعادة؟ زين حاولوا المسلمين ان يجربون اقتصادهم ينزلوه الى الواقع العملي ويطبقوا، لان الله عز وجل يقول ان المعرض عن القرآن معيشته ضنكة، يعني اذا ما يطبق اقتصاد القرآن ما راح يحصل الرفاه او يحصل السعادة. كلفنا انفسنا احنا يوم من الايام مثلا ان نفهم الآية او نفهم المبادئ اللي اجى بيها الاسلام لاصلاح الابعاد الاقتصادية في الحياة، ولا جربنا المعنى، ولا جربنا ايضا اعداد الارضية الصالحة لهذا. الأرضية الصالحة لهذا أن أروض نفس المسلم، هذا المسلم كن أروض على قبول المبادئ الإسلامية، أروض وعلم صلاحية المبدأ الإسلامي. وهذا بالعكس الآن أنت لما تروح إلى الحواضر العلمية اللي يسموها حواضر علمية، إذا مر ويجوز بها الطبقات اللي تمارس الشؤون الدينية، الطبقة رجعية جاهلة. نعم اقل حساية مثلا، اما اللي يحترمهم يسكت، اما ان يجيب رأيه ينزل للواقع العملي. الى الان ما وصلنا احنا لهالمستوى، الى الان ما وصلنا الى مستوى ان نجرد من القرآن الكريم ما نحتاج به الى حياتنا ليحولها الى حياة يطلعها عن نطاق الظن. الى الان لا، ما موجود. اذا احنا حاملين القرآن حمل صحيح، حاط القرآن بجيبي او حاطه بالبيت، شنو الفائدة؟ يعني القرآن الكريم انا عندما اخليه بالبيت هو نازل للبركة؟ ونازل للبركة. القرآن ما جاي للبركة بس، القرآن جاي لتطبق مبادئه. انت يعني هذا المؤمن عندنا ان يتبرك يحط له قرآن على المنضدة مثلا الصبح يقرأ له بآيتين بدون ان يفهم معناهن ويطلع، لما تسأله شنو معنى هذا يحمل القرآن بدون ان يعرفه. يعني الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم لليهود تنطبق هاي من ناحية، من ناحية ثانية نجي اللي يعرف القرآن، تعال شوف المشكلة الاخرى، هذا اللي ما يعرف ما يهم ان يحمل قرآن او يحمل له بجيبه صخرة لانه ما يفرق، يعني هذا تقول وذاك تقول. لكن تعال اللي يفهم القرآن، اللي يفهم القرآن يقول لك، تقول له انت يا اخي تقرأ، انت جاي تقرأ انه المفسرين يقولون 70 آية نزلت في علي بن ابي طالب. طيب لما تنزل بي 70 آية بالقرآن الكريم يجي حسب حال حال منه حاطب ابن ابي بلتعة يقول هذا بدري وهذا بدري، اثنين هم من اصحاب بدر رضي الله عنهما. زين، وهذا يعني انا فهمي للقرآن بعد ان فهمت القرآن وعرفت في 70 آية تتناول جوانب هذا الرجل وابعاد هذا الرجل، هذا اصبح حال حال فلان والله لان هذاك من اهل بدر وهذا من اهل بدر. هاي مثل ماكو شايف تقول له انا فلان مثل فلان يا شنو، قال له شفتهم اثنينهم سيارة واحدة. اكيد يعني اذا ركبوا اثنينهم سيارة واحدة معناه اثنين مشهور. ها انا عينا من انه هذا الكلام يا اخي ارجوك 70 آية يا سيدي. لما 70 آية هذا حال حال حاطب ابن ابي بلتعة، حاطب ابن ابي بلتعة اللي خاف على اثنين من اهل مكة يودي كتاب الى قريش ان النبي راح يغزوكم، ويمسك النبي الكتاب ويودي وراه يقول ليش؟ يقول والله انا ما يا رسول الله ما ارتديت يعني ما كفرت بعد اسلامي، لكن انا خايف على اهلي واريد هذول يراعوا لي اهلي. صحيح قد يكون صادق، لكن نفسه النفس الضعيفة في حين هذا الرجل ينزل في كل يوم الى لهوات الحرب ومعرم اهله واسرته ونفسه الى الذوبان في سبيل الله، هذا وذاك على حد سواء. والغريب يرون هنا الرواية لما يمرون بهاي قضية حاطب ابن ابي بلتعة لما اكتشفوا ان كاتب كتاب الى قريش، قام عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله خل دعني اضرب عنقه خليني اقتل هذا لان هذا خيانة. قال النبي وما يدريك ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. الله عز وجل يقول لأهل بدر اعملوا ما شئتم، زين اذا كان اهل بدر يعملون ما يشاءون ليش النبي اقام الحد على واحد من اهل بدر؟ مصطح ابن اوساسه هذا واحد من اهل بدر ايضا بدري، هذا ممن اشتركوا في حديث الافك، حديث الافك قضية السيدة عائشة، هذا اشتركوا في حديث الافك يعني ممن اشترك في الافك في قضية السيدة عائشة. طيب مواقام عليه النبي الحد وهذا من اهل بدر، معناه ان اهل بدر معرضين للخطأ مثل ما يقول الجبائي ومعرضين للعقاب، يعني التكليف ما مرفوع عنهم. شنو معنى ان اطلع عليهم ورفع عنهم العقوبة؟ ما يصير هذا خلاف المقاييس. الله عز وجل قال على نفسه ان يقيم العدل، والعدل يتناول اي شخص، المسلمون سواء امام المسؤولية. هو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو عصيت لهويت. نعم، اذا في واقع الامر اعود للموضوع، شنو اذا معنى يعني انا لما احمل القرآن وافهم القرآن يعني ما اكو ميزات، ما لازم انا عندما ادرك هذا الرجل ادرسه وادرس رجل اخر كون مضامين القرآن تولد عندي قياس، تبطيني اقيسة، تبطيني اقيسة منطقية، تبطيني حاد، فهمني تعلمني. شو فائدة علمي بالقرآن اذا كان القرآن يخليني انا اساوي بين هذا وهذا؟ والحال الله عز وجل في اكثر من مورد ومورد يعلمنا ان الامور ليست سواء، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. نعم، افمن يعلم كمن لا يعلم، يضعن القرآن الكريم مقاييس للتفرقة على اساسها. اعود الى المقطع للآية، الآية تقول هؤلاء الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. زين، ذولا كمثل الحمار يحمل اشفارا. هنا شوية محتاجين ان نقف عند هالمقطع، ليش القرآن الكريم ضرب المثل بالحمار دون باقي الحيوانات؟ يتسألون المفسرين شنو السبب. اولا الحمار يكنوه العرب يسموه ابو زياد، نعم كنيته، ولذلك شاعرهم يقول زياد ليس يدرى من ابوه ولكن الحمار ابو زياد. زين، وبالمناسبة قطر ام المؤمنين عائشة ارادت ان تكتب كتاب الى زياد ابن ابي، ما حبت تكتب لزياد ابن ابي سفيان لان هذا كذب، ولا حبت تكتب لابن ابيه لان راح يزعل، تكتب لابن ابيه قطعا راح يتاثر، ففكرت فتكتب له. بالاخير كتبت له من ام المؤمنين الى ولدها زياد. لما وصل اليه الكتاب اطال فيه النظر، قال والله لقد لقيت ام المؤمنين من هذا العنوان تعبا، وهي تعبت يا الله قدرت تستنتج هذا الكتاب كتبت. فكر الطويل، تنبه الى هالجانب. المهم ان هذا الحيوان ليش ضرب به المثل دون غيره؟ هنا اكو ثلاث نقاط لابد من المرور بها. اولا يقولون ان هذا الحيوان سلس القياد، يعني مو مثل باقي الحيوانات الاخرى اللي قيادها صعب، لا هذا سلس القياد، يعني مطنبخ مثل ما يقولون، مو شي تحمل على ظهره يحمل، مو يقول احد الشعراء، ولا يقيم على ذل يراد به الا الاذلان، عير الحي والوتد هذا على الخشب مربوط برمته، وذا يشج فلا يرفي له احد. طبعا هذا لان سلس القياد يتعرض الى الحمل ويتعرض الى المشقة ويتعرض الى ان يقوده حتى الطفل الصغير. هاي عينا المقولة تنطبق، هذه المقولة تقدر تنتجعها تنطبق على الناس ايضا، الناس السلسين القياد، هذا يعني الامة اللي ما عندها وعي تنتظر ان تكون هكذا الحمل كله يكون على ظهرها، لان ما تملك مبادرة ولا تملك وعي ابدا. ويقولون ان انما يكون واحد دكتاتور، اذا ما يصير دكتاتور الا اذا يم كسور رجال، يعني ما يم رجال كاملين، لان اذا يم رجال كاملين ما يصير، ماكو طاغية يصير ويم رجال كاملين، يم كسور رجال، اما ما اقول كسور رجال اكو يصير طاغية، اما لو اكو رجال ما حد يصير طاغية اطلاقا. ولذلك تلقى الشعوب اللي عندها رجال ما يصيرون بها طغاة ابدا. اجل ما لطاغية ان يكون ومن حوله الكاملون البشر، ولكن يكون في بيئة الخنوع وبين رجال كشر. في الواقع هذا القانون ينطبق، لانه الدنيا الله عز وجل بصريح العبارة يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما طول انت ظهرك ذلول للراكب انتظر ان لا تترك فارغ الظهر، لازم اكو واحد يرتحلك حتما. اي نقطة. نقطة ثانية يقولون ان انما ضرب به المثال لانه مثال الذل مو بس سلس، هو من بين الحيوانات مثال الذل، ما عند العنفوان الموجود عند الحيوانات الاخرى. كأن القطر في اذهان الناس ان هذا الحيوان معرض لماذا؟ معرض للذل، هذا حيوان الذل، هو هذا كيان الذل لانه اذل من غيره، لذلك الله عز وجل ضرب به المثل. اثنين ثلاثة، وهي نقطة هامة شوي تنبه لها. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، زينة علما زينة للفرس طبعا، الخيل هي اللي لها زينة، والمعد للركوب ياهو البغل والحمار. طيب هذا المعد البغل قليل، يعني نشبته قليلة، حيوان قليل مو فرد حيوان منتشر، بس يبقى العبء على من؟ على ظهر الحمار لانه للحمل. ولذلك قد تستغرب لما تلقى في حضارة المسلمين يقولون منهي ينهى عن الحمل على الفرس، نبهي الفرس مو مال الحمل، الفرس مال يمتضيها الفارس يطلع بيها للقضايا المشرفة، يروح للجهاد يروح يطلب بها، يروح الى الغزوات، يروح الى القتال، نعم، يعني الاماكن اللي بها عنفوان بها شرف، لان الخيل لارهاب عدو الله وعدوهم. ها، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. زين، فالخيل لها عنفوان للزينه وللعنفوان، الحمل عليها منهي عنه بعكس الحيوان. الحمار لا، معدل الحمل، يعني مخلوق لهذا بتعبير اخر، مهيئ لهذا. نفهم من هذا، نفهم من هذا ان الله عز وجل صنف مخلوقاته، الباري تبارك وتعالى صنف المخلوقات، لازم نحط كل مكان، كل شيء، يعني الشيء المناسب بالمكان المناسب. اذا واحد مهيئ للحمل هذا مهيئ للحمل، واحد مهيئ للبطولة ما ينحط هذا بمكان هذا ابدا، نبالي، لان هذا تعدي على المقاييس، تعدي على ما وضع الله عز وجل لنا من قواعد. ولذلك من ولى قوم، من ولي على قوم وفيهم من هو خير منه فقد طان الله ورسوله، لانه وضع الشيء في غير موضعه، نبالي، وضع في غير موضعه. فهو الله يرحمه الابو فراش يقول: تالله ما جهل الاقوام موضعها لكنهم ستروا وجه الذي علموا، حتى اذا اصبحت في غير موضعها باتت تنازعها العقبان والرخم. وضع الشيء في غير موضعه، علمنا القرآن الكريم ان نضع الشيء المناسب في المكان المناسب ابدا، يعني لا يكون نخلط، لا نتعدى، فنضع هذا بمكان وذاك بمكان، ولا هذا مكانه ولا هذا مكانه، نبالي. اذا الجانب هذا من الضروري ان يراعى. يعني اقرب لك مثل، بد واحد يجي يحمل شهادة تخصص في علم النفس، جابه حطه موظف بالجنسية والشبر مثلا، يقول لك: يا اخي هذا مو شغلك، هذا يا مولاك مو مكانه، هذا مو مكانه يا اخي، هذا مكانه حقل من الحقول العلمية اللي ينمي بيه عبقريته، ينمي بيه افكاره، حتى لا نصاب بالعقم. لانه اذا صار البناء الطاقات اللي عندنا توضع في غير مكانها، ها، راح نصاب بالعقب، اي نقطة. او مثلا تلقى واحد افرض مو تخصص دين، رجال عنده ثقافة بعيدة عن الدين، جابوه حطوه بمنصب ديني، يا اخي مو هذا شيء، هذا ما يعرف خلفيات الدين شنو، ما يعرف الدور، مو عارفه، بتعبير اخر القنوات الدينية. لان الدين مو بس مجرد الجمود على نصوص او حفظ نصوص، لا، اكو بي عندنا فقهاء يسموه شم الفقاهة، نبالي، ان يكون هذا عنده فهم وعنده وعي وعنده احاطة بالخلفية الدينية وبالنصوص وبظروف الاحكام تماما، حتى يصلح هذا، ويكون عنده روح الاسلام ايضا، مو بس عند المواد الجامدة روح الاية او اعرف هدف الاية، كانك روح للاسلام من وراء السطور، هاي الروح اللي للاسلام من وراء السطور الفقيه يحملها بلطف الله وهداية الله. اذا انقطع الفقيه الى الله تبارك وتعالى وكان من الطائعين، ما في شك الله عز وجل يفيض عليه العلم افاضة، ويفيض عليه التوفيق افاضة، ولذلك العصاة لا يوفقون الى فهم روح الدين. ويقول الشاعر: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وعلته بان العلم لطف ولطف الله لا يؤتاه عاصي. فالمسألة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، كأن القرآن الكريم يريد أن يعلمنا بأن نضع الأشياء بمواضعها. ولذلك الآية خصصت الحمل لهالحيوان. يعني قد يقول قائل أن ليش مثلا هذا يتحمل العبء؟ يقول هذا مخلوق لهذا، مهيئ لهذا. يعني العملية مو عملية ظلم، ما بيها ظلم أبدا. فرش مخلوق ليكون وسيلة للحروب، للقتل، للقتال. الحيوانات، كل حيوان مهيئ إلى وظيفة معد لتلك الوظيفة. أكو تصنيف بالكون، وهذا الحيوان معد للحمل. فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يقول هؤلاء الذين مروا على آيات الله عز وجل فحملوها حملا بدون أن يأخذوا من الآيات شيء. والغريب خلي أضرب لك مثل. واحد طلع يقاتل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني طلع يقاتله صاحبه له قالوا له تعال انت تقاتل علي بن ابي طالب، والحال انت تروي، انت شخصيا تروي ان رسول الله صلى الله عليه واله قال علي مع الحق والحق مع علي. فاذا تعرف هذا شلون تطلع قاتل انت؟ قال الله امرني بقتاله. شلون الله امرك بقتاله؟ قال اليس الله قد امرني باطاعه والدي؟ قالوا له الله امرك بطاعة والدك. قال والدي امرني بقتالك، معناه الله امرني. ليه؟ بس مو بصورة مباشرة. انت شايف؟ زين هذا شايل الحديث، يفهم الحديث هذا؟ ها؟ لو حط الجيبة عينه لما حط صرة الجيبة بها شيء. نفس عينه منها النمط هذا، هذا يحمل الآية أو يحمل الرواية ولا يعقل معناها. يقول أبوي أمرني، وإن لا طاعة لمخلوق في معصية قالت، وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وين ما تقرأ النصوص؟ إذا شنو إذا ما عندك قدرة على محاكمة النصوص، ما عندك قدرة على طرق استخراج الحكم، طالع توبق نفسك بنفسك في هالبلاء. هذا من الدواء. هؤلاء يحملون القرآن بدون أن يعلموا مضمونه، ويحملون الحديث النبوي الشريف بدون ان يعلموا مضمونه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت والله لا يهدي القوم الظالمين. شلون يعني الله لا يهدي القوم الظالمين؟ احنا اقعدنا اللي نسميه القابل والفاعل. الله عز وجل ينزل المطر، الله تبارك وتعالى ينزل المطر الى الارض. إذا نزل المطر إلى الأرض، أكو أرض قابلة، يعني الأرض اللي هي تربتها طيبة يوقع عليها الماء يصير بها نبت، يصير بها زرع، يستفيد بها الناس، يحلل الأرض بذلك الماء. وأحيانا يوقع الماء على أرض سبقة، سبقة تتحول إلى جلد اللي مو يوقع بها ويتكسر. زين عينا أي من النوع. الله تبارك وتعالى ينزل من السماء الخير والعلم والمعرفة إلى الناس. استقبال الناس لهذا الخير يختلف. بسم الله الرحمن الرحيم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. يعني كل واحد عنده استعداد حسب استعداده. هذا اللي ما عنده اقبال على الله عز وجل ما يحصل هداية. الهداية انما تجي للمقبل على الله تبارك وتعالى. شلون يعني؟ اجى القرآن الكريم. لما نزل القرآن الكريم يقوم واحد بقابل النبي ويقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. واحد اخر تعبر عن الآية الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة. فرق
واحد سمع القرآن استجاب له وأكب على القرآن ووعى القرآن. ولذلك ورد بالرواية: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. أنا لما أقرأ القرآن كن أتدبر معاني القرآن، كن أفهم أهدافه، أتعلم أهدافه حسب استطاعتي. أقول يوم خصوصا هالأيام، هالأيام يعني العلم الحمد لله متوفر، المكتبات مليئة بالكتب في مختلف أبعاد المعرفة. المفروض المثقف عليه قصد أن يقضي جزء من وقته إلى القراءة، إلى الاطلاع على دينه، إلى الاطلاع على عقائده. يعني أرجوك، إحنا إذا ظلينا بهالتشيب من الصبح إلى الليل، الطفل مشدود إلى التلفزيون، طيب ومشدود إلى برامج بيها أنواع من التحلل والتخيب، طيب هذا راح يتحول إلى بؤرة من بؤر الرذيلة. الأبو الآن أبوه إذا شاف ابنه قالوا له: ابنك مجتمع ويا جماعة يستعملون مخدرات، يرتعب. أنا راح يموت، جسمه راح يشمم، إمه هذا عقله راح يشمم، فكرة راح يشمم يا أخي، والفكر أهم من الجسم. أنت ما تدب لك عليها كلمة، ما تعرف توجه ابنك أو توجه روحك بالذات. زين أنت شنو معنى إذا قراءتك للقرآن بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، شلون معنى الوقاية؟ أنت مو حاملة للقرآن حمل خالي، ما عنده يقبل على الله عز وجل. واحد لا يقبل على القرآن، يطبق تعاليمه، يحل حلاله، يحرم حرامه، هذا معنى، هذا معنى قراءة القرآن. فهذول يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا ظالم نفسه، ظالم نفسه لأن ما عنده إقبال على الله. يعني أفرض الآن مدرس في صف، المدرس لما يعرف يدرس التلاميذ، بعض التلاميذ مقبل على المدرس، هذا ما أقوله مقبل عليه، هذا يقبل عليه عينا، يقابله بالمثل ويغذيه بالمعلومات، واذا عنده استفسار يجاوبه. لكن اذا واحد معرض عنه ويلعب، يقبل عليه المدرس؟ ما يقبل عليه ابدا. الاقبال هنا الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، لان هؤلاء ليسوا بمقبلين على الله. والله عز وجل عندما انزل لنا القرآن انزل لنا الهدى والرحمة والخير. وطبعا من غير العقل ان الانسان يعرض عما انزل الله عز وجل من رحمة ومن هدى ومن خير. ارجوك، اين نلتمس العزة؟ واين نلتمس الكرامة؟ واين نلتمس الاستقامة في كتاب غير كتاب الله عز وجل؟ ولذلك تلقى الرسول صلى الله عليه وآله كان يحث على الاستفادة من القرآن، يقول: أصفر البيوت، أصفر يعني أخلى، ما تسمع الشاعر: وأيديهم من فيهم صفرات، يعني خالية ما فيها شيء. أصفر البيوت بيت صفر من كتاب الله، البيت اللي ما فيه مضامين القرآن. يعني مو المفروض أن فيه قرآن مثل ما قلت لك محطوط بالراجونة، لا لا، مضمون يعني معنى القرآن، يعني آداب القرآن، أخلاق القرآن. احنا عندنا أسرة، وهاي الأسرة كون تهذب على ضوء القرآن، اكو علائق رسمها القرآن، هاي العلائق رسمها القرآن. قال لي: انت لما تدخل للأبوين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تتأمل يعني هذا الجو اللي هو مضمون آية من آيات الكتاب، يريد القرآن إشاعته في داخل الأسرة. أنا حاط لي قرآن والولد من الصبح يطلع يعاين لأبوه يكلمه بخشونة، شنو فائدة القرآن؟ ليش حاطه القرآن؟ القرآن إذا ما يأخذ طريقة إلى التطبيق، أهي هاي مجرد البركة؟ السجان نجل ايام حبس البرامكة، نجل السجان نجل قبل ابن يحيى اتقمكم مع النحاس مثل الدلة، يعني مع القهوة، قمط النحاس في ماء حاط الفضل بين عكني بطنه، حاط الضبنة شكله من حين عليه. قال له جيسو انت ليش هكذا؟ قال له هذا الرجل الكبير يقصد ابوه ما يقدر يتوضأ بماء بارد، يتوضأ بماء دافي، واحنا محرمين علينا الوقود، محرمين علينا الاشياء اللي بها وقود، وهذا اريد اوفر له شوية ماء دافي يتوضأ بي. انا من اول ليل حاطة بين اضلاعي ادفيه لهذا الماء الى الصباح. المنظر رائع، نبه يعني هاي فتلفتك وجهك من اعماقك بالبر لما تلقى ولد هكذا، عن ترتاح تشعر ان الاسرة بخير، تدعى بيها ولد عنده بر وعنده خدمة لابويه. اذا امرأة مثلا تلقى اكو تعاون بينها وبين الزوج في ترتيب جو الاسرة، هاي اذا تطلع مثلا الى خارج البيت باذن زوجها وما تطلع الا لامورها الهامة، مو طالعة تسوي لي معرض بالشوارع وعيانة مثلا، تنبه لي هذا اللون لوين راح ينتهي بالاسرة المسلمة، وانا راح اوصلها الى اي مكان. يعني انهارت. واكد لك والله احنا اذا ما نحتفظ بجو الاسرة المسلمة نضيع كما ضاعت الشعوب الاخرى. انا السنة في لندن اتفطرت قلت لهم الجماعة، قلت لهم انا ملاحظ هالظاهرة، وين ما تروح تلقى لك شايب يقود لك كلاب او كلاب اثنين او عجوز كذلك. اسألت شنو القصة هالولعب الكلاب، شنو غريب تلقى لك بيت نادر ما في كلب. قالوا هذا ماكو، بمجرد ان الولد يكبر يصير عمره 15 سنة عاف امه وراح خلاص، هذول والله وحدهم بالبيت، هذا يجي لك نفسه وياه يؤنسه، ما تروح يجيب له حيوان يحطه وياه بالبيت، نبهي ما تراحل، احنا في طريقنا الى هذا. نبهي شوي زين، لانه الابناء الان تمتلخهم من عندنا انصبة حضارية غريبة عنا، الانصبة الحضارية الغريبة عنا تمتلخ ابناءنا بعيدا عن اجوائنا. ما تلقي الزوجة والزوج عندهم تعاون في تربية الاولاد، ولا تلقى الاولاد عندهم اقبال على اطاعة الابوين، وكأن اجواء الاسرة عندنا اجواء لا علاقة لها بالاسلام. احنا معرضين على ايات الله، القرآن بين اظهرنا واحنا معرضين عن اياته. وين اذا هالاجواء اللي يرسمها القرآن الكريم في علاقة الابوين بالابناء؟ وين؟ ما هي؟ ما موجودة هالاجواء؟ اذا احنا معرضون عن ايات الله، الله لا يهدينا، ما يجيب علينا اذا اعرضنا. وخصوص العلاقة بين الاباء والابناء، العلاقة الواقع هي تعتبر عمد من الاعمدة بين الزوجة والزوج والاباء والابناء، لان الولد ريحانة. انا اكد لك الوالد اذا لمح في عيني ولده، اذا لمح في سلوك ولده شيء من الاستقامة يكون موضع اعتزاز، لان يقول انا الله عز وجل منحني رزقني بنعمة في بيتي، اعطاني نعمة وهو الولد المطيع، الولد غير العاصي، الولد المقبل على رعاية ابواه، هذا نعمة. ولذلك ايضا مو بس وجود نعمة، فقده يعتبر مصيبة من افتح المصائب، فقد الولد مصيبة، وخصوص اذا جمع الولد خواص يرى الاب انها خواص. انت تعرف لما انا الاب يشوف قصبة من خصاله موجودة عند ابنه، يعني اذا كان الاب عنده مكارم اخلاق وصارت مثلها عند الولد، اذا الاب عنده سعة صدر عنده نجابة ولقى مثلها عند ابنه قطعا يعتز، يعني يعتبرها ثروة ويرى ان هذا الميراث ميراث كريم عند اولاده. فاذا فقد بولد من هذا النوع ما من شك ان يصاب بمصيبة من افتح المصائب. ويبدو ان احد شعراء الطرف لمح هذا المعنى عندما وصف علي الاكبر، قال جمع التراث الغر صفات الغر فهي تراثه من كل غطريف وشهم اصيدي في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بيب الحسين وفي مهابة احمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، اجتمعت بيها الخصال، لذلك كان فقده يوم الطف عزيزا على الحسين. ومو بس فقد عزيز، يعني صدرت من الحسين اشياء ما صدرت في مسرح اخر. الحسين كان صلب غاية الصلابة. عبد الله بن عمار يقول والله ما رأيت مكتورا قد قتل ولده واهل بيته 14 من الحسين. كانت الرجال تشد عليه يشد عليها ينهزمون بين يديه انهزام المعزى اذا شد بها الذئب. هذا الرجل الصلب اللي عبر عنه سيد حيدر يقول تزيد الطلاقة في وجهه اذا غير الخوف الوانها. تعرف ينزل من على ظهر فرشه، وعبارة مو ينزل هذا بروح له. لما وصل الى مصرع ولده علي الاكبر القى بنفسه عليه احتضنه وامتد الى جانبه اشبعه لثما وتقبيلا يمسح الدم والتراب عن وجهه ومحى الردى قاتل الله الردى منه هلال دجان وغرة فرقدي ما أصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولاهب خدي ولاهب قلبي لم يخمدي يا نجعة الحيان هاشم والندى وحمى الذمارين العلا والشهدني شاف والنبل نابت علي راح صبك راح بطل حالي علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح يبو يظلم وقت الدنيا علي مصيبة في بيت امه. يقول واحد هذا من الاعراب مريت بحي بني هاشم من بعد واقعة الطف صار مروري على دور آل علي بن ابي طالب، مريت بدار سمعت فيها انينا سمر قدمي الى الارض، سألت لمن هذه الدار؟ قالوا لي الدار للحسين. قلت ومن الناعية؟ قالوا زوجته ليلى تندب ولدها علي الاكبر. Oh, الختان بين جواره. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وجوارحنا واجعلها الوارثة منا، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.